ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه أيضا في وصف رسوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهذا وصف الله أو بعض وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم، لأنه يعز عليه ما يعنتنا ويشق علينا، وهو رؤوف لأمته رحيم. ثم هو أيضا شاهد ومبشر ونذير، يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بجنات النعيم، وينذر الذين خالفوا طريقه بالجحيم. ثم هو أيضا داع إلى الله بإذنه وسراج منير. فما لم يضل نور نبوته وما ورث من علمه على مكان ما أو على قلب رجل ما، فإنه يبقى في الظلمة والحيرة والضلال. وما من شيء يقربنا إلى الله إلا دلنا عليه، وما من شيء يبعدنا عن الله إلا حذرنا منه وأبدأ ورعاه. فمما نصح به أمته أنهم إذا كانوا تحت إمام ممكن يقوم بما تقتضيه الولاية الإسلامية، أنه لا يجوز عليهم لا يجوز لهم الخروج عليه، ولا التأول في سفك دماء المسلمين ما دام مسلما، ما دام هو مسلم محافظ على الصلوات يقيم فينا الصلاة. وما لم نر كفرا بواحا، هذه نصيحته لأمته. فإذا تمسكنا بهذه النصيحة فإنا في دنيانا وأخرانا، وإذا خالفنا نصائح رسولنا صلوات الله وسلامه عليه شقينا في دنيانا وأخرانا. فإذا كان هناك متولي على المسلمين وهو مسلم، فإنه لا يجوز أو لا يجوز نزع اليد من طاعته، بل نطيعه وننصحه، لكن لا نطيعه في معصية. وإذا وقع في معصية أو ارتكب كبيرة من الكبائر، فهل يبيح لنا هذا أن نخرج عليه ونشق عصا الطاعة؟ كلا، لا نطيعه في المعصية، لكن لا نخرج عليه كذلك بسبب هذه المعصية. ولو استأثر علينا بشيء من الدنيا فهل نخرج عليه؟ لا يجوز لنا كذلك أن نخرج عليه ولو استأثر علينا بالدنيا، بل يجب علينا أن نصبر. هكذا أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أنه قال عليك السمع والطاعة في عذرك وعذرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. ويستأثر عليك بشيء من الدنيا من مال أو منصب فإنه لا يجوز عليك أن تخرج عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يصبروا على الاستئثار عليه وأن يطيعوا ولاة أمورهم وأن يستأثروا عليهم وأن لا ينازعوهم الأمر. يقول الشيخ وكثير ممن خرج على ولاة أمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه ولم يصبروا على الاستئثار. ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى ضربه لاستئثاره يعظم تلك السيئات ليجعلها في عين المنكر عظيمة ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه إما ولاية وإما مال. ثم قال فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة ومن هذه الجهة شهوة وشبهة قامت الفتنة. والشارع أمر كل إنسان بما هو المصلحة له وللمسلمين فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم أو النصح لرعيتهم حتى قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو راش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا أمره لولي الأمر وأمر الرعية بالطاعة والنصح كما ثبت في الحديث الصحيح الدين النصيحة. ثلاثة قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأمر بالصبر على استئثارهم ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم لأن الفساد الناشئ من القتال بالفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمور فلا يزال أحق الفسادين بأعظمهما. ومن تدبر الكتاب والسنة السابقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبر ذلك بما يجده في نفسه وفي الآفاق علم تحقيق قول الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إن الله تعالى يري عباده آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن القرآن حق فخبره صدق وأمره عدل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقسم شيخ الإسلام ابن تيمية المقاتلين من ولاة الأمر قسمين قسم يقاتل لحملهم على رأي المبتدع مخالف للكتاب والسنة كالخوارج والجهمية والمعتزلة والرافضة وقسم لا يقاتل على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسنة والجماعة كأهل الجمل وسكين والحرة والجماد وغيره لكن يظن أنه بالقتال تقتل المصلحة المطلوبة فلا يقتل بالقتال ذلك بل تعظم المفسدة أكثر مما كان فيتبين لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه من أول أمر. ركزوا معي هنا، فيتبين لهم يعني بعد وقوعهم في المصائب وذهاب دنياهم، يتبين لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه من أول الأمر. فلو اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأطعناه في هذه المسألة كما نطيعه في غيرها لسلمت دنيانا وحسنت عاقبتنا. يقول الشيخ: وفيهم يعني من يقوم في الفتنة ويقاتل الولاة أو يستحل ذلك، يقول: وفيهم من لم تبلغه نصوص الشرع أو لم تثبت عنده، وفيهم من يظنها منسوخة كابن حزم. لكن هل يتبع في ذلك؟ لا يتبع في ذلك، لأن السنة تواترت في هذا الأمر بالنهي عن قتال الولاة. وفيهم من يستحل القتال، يقول الشيخ: وفيهم من يتأولها كما يجري لكثير من المجتهدين في كثير من النصوص. ويجب تحكيم الكتاب والسنة على الأئمة خصوصا، لأن ضد ذلك أي ترك حكم الكتاب والسنة مما يسبب الفتن بين المسلمين، عقوبة من الله على هذا العمل السنيع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أخرجه النسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وباب قتال أهل الظلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة. قال: ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار، علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. ولهذا لما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتبا كثيرة، أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ألا يخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل. حتى إن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل. وقال بعضهم: لولا الشناعة ولولا مخافة أن يشنع علي لأمسكتك ومنعتك من الخروج، لتشبثت بك ومنعتك من الخروج بالقوة. يقول الشيخ: وهم في ذلك قاصدون نصيحته، طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين، والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد، لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ أخرى. فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك، ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا، بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيدا، وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده. فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شر، بل زاد الشر بخروجه وقتله، ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سببا لشر عظيم، وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن، كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن. وهذا كله مما يبلغ أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على دور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد. يقول الشيخ: لأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولم يثن على أحد، يقول الشيخ: ولم يثن على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نبذ يد من طاعة ولا مفارقة من جماعة. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا. هذا قاله في منهاج السنة في الجزء الرابع الصحيفة 30 بعد 500 والتي بعدها. إلى أن قال: وإذا قال القائل: إن عليا والحسين إنما ترك القتال في آخر الأمر للعجل لأنه لم يكن لهما أنصار فكان في المقاتلة قصر النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة، قيل له كان جواب على ذلك: وهذا بعينه هو الحكمة التي رآها الشارع صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج على الأمراء وندب إلى ترك القتال في الفتنة وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالذين خرجوا بالحرة وبدين الجماجم على يزيد والحجاج وغيرهما، لكن إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صارت إزالته على هذا الوجه منكرا، وإذا لم يحصل المعروف إلا بالمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف، كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا. وفي هذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة. وفي هذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة حتى قاتلت عليا وغيره من المسلمين، وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم كالذين خرجوا مع محمد بن عبد الله بن الحسن بن حسين وأخيه إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن حسين وغير هؤلاء. فإن أهل الديانة من هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه دينا، لكن قد يخطئون من وجهين وذكر الشيخ الوجهين. وقال في موضع آخر: لا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر. فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. فالمظلوم المحق الذي لا يقصر بعلمه يؤمر بالصبر، فإذا لم يصبر فقد ترك المأمور. هذا قاله في كتابه الاستقامة الجزء الأول الصحيفة 39. وقال أيضا: وكثير من الناس قد يرى تعارض الشريعة في ذلك، فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم إلا بفتنة، فإما أن يؤمر بهما جميعا أو ينهى عنهما جميعا، وليس كذلك. ويؤمر وينهى ويصبر عن الفتنة، كما قال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقال أيضا: وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء كان قولا أو فعلا، ولكن المسلم العادل عليه أن يصبر عن الفتنة ويصبر على جهل الزمور وظلمه إن كان غير متأول. وقال أيضا: وأما الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم، فإن قيل إنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت فلا كلام، فإن قيل وهو الصحيح أنهم كانوا يفوتونها، يخرجونها عن وقتها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في الصلاة في الوقت، وقال: اجعلوا صلاتكم معهم نافلة، ونهى عن قتالهم كما نهى عن قتال الأئمة إذا استأثروا وظلموا الناس حقوقهم واعتدوا عليهم، وإن كان يقع من التباعد في أثناء ذلك ما يقع. ومؤخرها أي مؤخر الصلاة عن وقتها فاسق، والأئمة لا يقاتلون بمجرد فتنة. وإن كان الواحد المقدور قد يقتل ببعض أنواع الفسق كالزنا وغيره، فليس كل ما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه، إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نفرد بعضا من الأدلة على ما سبق. يقول رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة: باب خيار أئمة وشرارهم. قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا نناقشهم عند ذلك، أي ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة، لا ما أقاموا الصلاة. قال الشوكاني في نهي الأوطار: فيه دليل على أنه لا يجوز منابلة الأئمة بالسيف مهما كانوا مقيمين للصلاة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وهذا الحديث أخرجه أيضا في صحيحه في الكتاب نفسه. فهذان الحديثان وما يماثلهما يوضحان أن الأمراء مستثنون من الإنكار عليهم باليد واستخدام السلاح. قال أبو بكر الأكرم: تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكثرت عنه وعن الصحابة والأئمة بعدهم رضي الله عنهم يأمرون بالكف ويكرهون الخروج وينصبون من خالفهم في ذلك إلى فراق الجماعة ومذهب الحرورية وترك السنة. هذا قاله في كتاب الناسخ والمنسوخ له لآخر باب كف الأيدي عن قتال الأئمة. قال البخاري: لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جاء. إلى أن قال: وليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدنيا والدين، وانظر إلى الإمام أحمد مع الولاة الذين كانوا يكرهونه على القول بخلق القرآن، وهي مسألة كفرية، كما قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان يقول جميعا، ولا لكان الإمام حتاه عنه، هم بل قد أتاه قبله الطبران. يعني أن 500 عالم يرون كفرهم، أي كفر الجهمية والمعتزلة القائلين بخلق القرآن، ومع ذلك لم يكن الإمام أحمد يكفرهم بأعيانهم بقيام الشبه عندهم وتدين علماء السوء لهم، ولا يرى الخروج عليهم أيضا. قال حمد بن إسحاق في ولاية الواثق، وهو من أئمة بني عباس الذين بدلوا المسلمين بهذه البدعة الشنعاء، في ولاية الواثق اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله أي الإمام أحمد، وذكر بعض أصنامهم. جاءوا إلى أبي عبد الله فاستأذنت لهم، فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهاره بخلق القرآن وغير ذلك. فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في أننا لسنا نرضى بمرته ولا سلطان. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم: عليكم بالنكرة في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح ضرب ويستراح من فاجر. ودار في ذلك كلام كبير لم أحفظه. هكذا يقول حنبل بن إسحاق. ومضوا، يعني ذهب هؤلاء الفقهاء، ودخلت أنا وأبي، يعني حنبل وأبوه إسحاق، على أبي عبد الله أبي الإمام أحمد بعدما مضوا، فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي: يا أبا عبد الله، هذا عندك صواب؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ويقول شيخ الإسلام بعد كلام له: وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ، فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور كما هو عادة أكثر النفوس، تزيل الشر بما هو شر منه، وتزيل العدوان بما هو أهدى منه. فالخروج عليه يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمه فيصبر عليه. هذا قاله في مجموع الفتاوى المجلد 28 الصحيفة 79 بعد 100 والتي بعدها.
وقال أيضا وقل من خرج على إمام من السلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير كالذين خرجوا على يزيد في المدينة وكبر الأشهد الذي خرج على عبد الملك في العراق وكبر المهلب الذي خرج على ابنه في خراسان وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليه في خراسان أيضا وكالذين خرجوا على المنصور في المدينة والبصرة وأمثال هؤلاء وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة. إن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقا كثيرا أي في إقامة ملك بن عباس. يقول الشيخ فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقا كثيرا وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور وأما أبو الحرة وابن الأكعس وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهم بما أصحابهم فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا وإن كان فعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة. فليسوا أكبر من علي وعائشة وطلحة وزهير وغيرهم ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتال وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. هذا قاله في هذه السنة الجزء الرابع الصحيفة التابعة والعشرون بعد الخمسمائة والتي بعدها. ثم قال بعد كلام طويل ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على دور الأئمة وترك قتالهم. يقول الشيطان استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابلتهم بالسيف ومكافحتهم بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف يقصد مجد ابن تيمية ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العمومات المطلقة والعمل على ما لا يصد يكون على الخاص. يقول ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العمومات المطلقة وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.